أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ بسسره: ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا إلا أنه إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذا اللسانين. طرع آخر يذكره الشيخ رحمه الله تعالى عليه، وهو أنه إذا فرض أن الإنسان يستغيب إنسانا آخر فهذه حرمته، حرمة الغيبة، وهي من الكبائر. ولكنه لو فرض في بعض الأحيان أن هذا الإنسان المستغيب لزيد إذا كان في حضور زيد يمدحه ويجله ويحترمه، ولكن في غيبته يذمه ويتنقص منه ونحو ذلك، يقول هذا يتضاعف عقابه، حيث أنه مثل هذا الإنسان في الروايات ورد أنه ذو اللسانين، وذو اللسانين إشارة إلى أن هذا الإنسان يوم القيامة وله لسانان من النار، لسان لغيبته ولسان لمدحه الذي كان يمدح ذلك الإنسان في حضوره. إن قال قائل بأنه ولماذا يكون له لسان من النار لمدحه، وهل المدح إلا مباح؟ السبب أن المدح كان أيضا في محله، ستارة يكون المدح كذبا ذاك بحث آخر، ولكنه افترض أن المدح كان في محله، في مقابله يقول أنت كذا وكذا، ووقع ذلك الإنسان أيضا متصف بهذه الصفات، ولكن في غيبته يستغيبه ويذكر مثلا عيوبه يتنقص منه ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وإن كان المدح مباحا في نفسه، ولكن هذا المدح لسان المدح إذا انضم إليه لسان الذم يكون أيضا لسانا من النار. طبعا لا تتصوروا هذا، إن شاء الله إذا وفق الأخوة وحاولوا أن يدرسوا ويتعمقوا في الفلسفة الإسلامية وفي العرفان الإسلامي الواقعي، سيتبين لهم أن هذه الروايات التي وردت وتبين أن الإنسان يوم القيامة يحشر هكذا أو يحشر هكذا، هذه لا مبالغات ولا تمثيلات، هذه واقع هنا. يوم القيامة الإنسان سيحشر على ما ذكر في هذه الروايات: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. مو أنه هذا اللسان أنه يقال أنه أعمى ولكنه بصير، هو واقعا أعمى هناك. لماذا أعمى؟ لأنه كان في الدنيا أعمى، في الدنيا كان ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا من حيث الصدر من حيث القلب، وكان أعمى ولكن هنا لا يحس، لم يكن يعلم. الآن ارتفع عنه غطاء فكشفنا عنك غطاء، فقط غطاء كان الآن ارتفع عنه. كنت في نوم الغفلة، الناس نيام إذا ماتوا انتبه، فالآن انتبه يشوف بأن هذا اللي هو كان مناسب. ولهذا ذكر الأعاظم من علمائنا بأنهم كانوا يرون بعض الأحيان أن بعض الناس عندما يأكلون كانوا يرون أنهم يأكلون نارا في هذه الدنيا. هذا إشارة إلى الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما يأكله نار، مو أنه سيعاقب بالنار، خلاف الظهور في الآية. إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكل النار يأكل، الآن لا يحس، لانشغالات الدنيا ولتعمقات الدنيا. متى يحس؟ عندما يوضع في القلب، عندما تبدأ قيامة الإنسان. إذا بدأت قيامته هذه كلها تكون أمام عيني. وهذا مو كلام نقوله مولانا، هذا الذي نقوله الآيات تصرح يوم القيامة عندما تبدأ الأيدي والأرجل وكل شيء يشهد على الإنسان. الإنسان يستغرب لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء، ولكنه سيظهر نطقه هناك، مو الله أنطقه هناك، ولا هناك مشان إذا يتحمل شهادة. أخر مين إذا يتحمل شهادة غير يكون مشاهد؟ طب إذا ما شاهد في الدنيا كيف يحق له أن يشهد هناك؟ كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أصل كل شيء حي، ولله يسجد من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. ما من طائر يطير إلا أمم أمثالكم. في هذا في الروايات وارد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يخرج إلى الصحراء لقضاء الحاجة كان يغطي رأسه ووجهه. فسئل النبي صلى الله عليه وآله لماذا؟ قال إني أستحي أن كل شيء ينظر إليه. كل شيء أنا تشوفني، أنا قد أشوف تشوفني، أنت ما تحس ذاك بحث آخر. أني أستحي أن كل شيء ينظر إليه. كان شوفوا أحد من يقولون مسائل أو مدرسة أهل البيت إذا فهمت أصلا دركها تقف أمام الإنسان. إذا كان سليم الفطرة أصلا يدرك الإنسان أن يوم القيامة تبلى السرائر. هذا اللي كان مع صديقه حميم ولكن في بطنه في قلبه يكن له الحقد، هذا يوم القيامة يظهر. صديقه يعلم أنه هذا في الواقع كان منافق. الآن بالله عليكم لو في هذه الدنيا تكشف لكم هذه السرائر من الإعداد كثير من المعاصي ألا تتركونها؟ يعني لو قلت أن الإنسان عندما يرتكب محرم في بيته يخرج من الناس كأنه الكل يعلم أنه مرتكب للمعصية، من عند استعداد يرتكب معصية في البيت. وواقعهم هو هالشكل، ولكن لا نعرف. في الروايات عجيب، الإنسان يقوى يصير عنده مرقي شو يأخذ هاي الكتاب البحار يطالعه ولكن بتأمل بدل كان كتب الكراسات اللي ما فيها فائدة. حاولوا في الدورة روايات على البيت يطالعوا أئمتنا في باب الجنة شنو يبنون في باب النار، مجلدات صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، مجلدات مجلدين في أحوال الجنة والنار. طالع في الروايات شوف أساسا ماذا ينتظرنا بعد 60 سنة. في الرواية أن للذنب رائحة، من يشمها؟ الله. لهذا تجد بأنه بعض العاصين عندما كان يدخلون عند أهل الله يقول له افتح عني، هذه افتح عني علم غير. لا، في الرواية أن للذنب رائحة، لكنه قد يحس بها إنسان وقد لا يحس بها. ولا تصورون بأنه هذه هم ماتنة فقط خوف شيء بالزمان الأول، لا، في زماننا موجودين هذول. لولا هم مساحة الأرض، لولا هؤلاء الحجج، لولا هؤلاء أولياء الله أمامكم على المصداقة. احنا ما نحتاج نبحث شرقا وغابا، أمامكم إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه. كل مكان يهز العالم هذه لا قدرة، هذه قدرة يشهد، هذه قدرة إنسان عادي. وإحنا شايفين علماء وشايفين مراجع، لا أخي في عصرنا وإحنا عاشق مصطلح من المراجع، شايفين مراجع في النجف، شايفين مراجع في قوم، شايفين الآدم موجودين بين ظهرانيهم، موجودين نعيش معهم نذهب نأتي. هذه يا قدرة، هذه يقول الله تعالى خلي يلتفتون إلى أنفسهم من الآن، من الآن التفتوا إلى أنفسكم، وإلا تتصورون بأنه هذه العلوم لا تكون مفيدة والله لن تكون إلا حسرات عليها يوم القيامة. اطمئنوا أن خصوصا نحن اللي متصدين لتوجيه الناس، لتهذيب الناس، لوعظ الناس، هذا معناه أنه ندعي لأنفسنا شيئا. أنتوا ما عندكم على العلم، فليكون أمرنا حامل الأسفار يكون كالحمار الذي يحمل الأسفار. وواقعا هكذا إذا من عمل بها لا أقل الحقوق، بل أظن سبيل القرآن الكريم يقول بل هم كالأنحار ثم ما يكتفي، شو تعبيرنا قلبا ما يفوق ما يكتفي، لا بل هم أظل سبيلا. ليش؟ لأن هذا الحيوان الذي يحمل الأسفار ما يستفيد منها بس ما ينظر منها. أنا عندما أحمل هاي الأسفار إذا ما أعمل بها أنظر، لأنه محرمات يم أوجهها، أظن المرأة أوجه هذه المحرمات. يقول أن بعض الأعلام المعاصرين كان يقول أنا أقبل كل واحد يستعيني إلا الطلب، كان يقول له لأخو سيدنا شيخ الحديث، كان يقول له اللي يستغيبني مو من الطلبة، هذا يقول قيدي حرام، أما إذا طلب أولا يفسقني حتى يستغيبني، لأنه يدري إذا ما يفسقني هو ما يدري يستغيبني، أو يسويني متجاهل الفيس حتى يقول بأنه غيبتي له حلال، لأنه ينقل الطريق. أما العامي هو ما يعرف أي شغلة، هو يقول بابا دا أستغيبه، بل اما انت تسال فالطلبه ده يستغيب تقول ليش؟ يقول لا مو مغيبه، هذا هو متعارضه بينها مغيبه توجيه انه هذا العمل هالشكل هالشكل هالشكل. نلتفت من الان الى انفسنا، كل صغيره كل كبيره، خصوصا الاخوه اللي الان بعد مستانسين ببابان السيد الشهيد رحمه الله عليه، انه اداه العاقل يؤمن باصاله الاشتغال العقلي مو اصاله البراءه. يعني انت كل شيء تريد ان تضع يدك احتمال انه اكون محذور بي، هل يلتفتوا في كل مطلب ياخذوه، في كل عمل، في كل صغيره، في كل كبيره يتوجهوا الى انفسهم، والا يوم القيامه سيحشرون على تلك الصيغه، سيحشرون على ما بنوا به انفسهم وابدانهم في الدنيا. فلهذا في الروايه ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب بالفتح في حضوره، يتضاعف عقابه هنا. لماذا؟ وإن كان خطئا قال قائل فمولانا المدح محرم، يقول لا مباح، ولكن هذا المباح إذا انضم إليه لسان الذم يكون حراما أيضا في نفسه. وهذا أي مدح الإنسان في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا، إلا أن هذا المباح إذا انضم مع ذمه في غيبة ذلك الشخص سمي صاحبه ذا اللسانين وتأكدت حرمته. ولذا وردت المستفيضة، مو فقط رواية ضعيفة السند، لا أصلا دون التواتر، وردت المستفيضة إنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسان، وله لسانان، عندكم لسان
لسان
لسان، وله لسانا من النار. قبل قائلا أن يقول قبل لسان الغيبة يكون نار، قبول، أما لماذا لسان المدح يكون نارا؟ يقول فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك، يعني صار لسان المدح أيضا لسانا من النار. تحاول فد مرور عام يكون عندكم على روايات المعراجية، عجيب روايات المعراجية، واقعا تحرك الإنسان، واقعا تهز الإنسان من الأعماق. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرج به إلى السماء ثم طلب من جبرائيل أن يريه الجنة والنار، فأراه النار ثم وجد هذه الطبقات العشر من أهل النار، طبقة بهذه الصيغة، طبقة بهذه الصيغة، كل صيغة يسأل أخي جبرائيل من هؤلاء؟ يقول هؤلاء أمتك، ما طبقة من أمتك؟ كانوا هكذا، طبقة من أمتك كانوا هكذا، طبقة من أمتك كانوا هكذا.
وهذه بعد تحذير اكثر من هذه. اخر رسول الله بيقول انا شفتكم هناك بهالصيغة، فضالكم على انفسكم. وانا رحت وشفت، ها مو وليس الخبر كالعيان، انا عاينت هناك ما يجري عليكم في يوم القيامة. اقرأوها في الروايات، مو روايات ماتية في باب المعراج، الروايات المعراجية، وعجيب فيها معارف هذه الرواية. أصول أن كل الإسلام ترى مكاسبه أصول، ها معارف الإسلام مو في المكاسب، نعم هذا جزء من الإسلام مهم مرتبط بحياة الإنسان، عمل الإنسان قائم عليه، ولكن هم مو كل معارف الإسلام. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبيون أو ملك مرسل أو نبي مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذا هو من الفقه، والفقه كل من لا يتحمله. لحظة ياه حديثنا اللي صعب، هذا من مهمة إنه كل ده يتحملها، مؤمن والفاسق ده يتحمله، عادل والفاسق ده يتحمله، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. بل في روايات أخرى لا يحتمله حتى هؤلاء، حتى نبي مقرب لا يحتمله. يقول السائل يا ابن رسول الله إذن ومن يحتمله؟ قال من شئنا، نحن إذا اعتنينا فجعناها خاصة من عندنا صارت نمطي ذاك بدونه. في الرواية هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول نحن فأمتنا، قل نحن الله أعطانا كل شيء، بس كيف نبعد اللي نطي من ننطي واللي ما ننطي ما ننطي. ولكن اطمئنهم جزاف ناطف الشغل يشوفون المستحق ينطوه يأخذون الدنيا ويأخذون جذبات الإلهية، النفحات الإلهية. ألا إن لربكم نفحات ألا تتعرضوا لها. هذا اللي يريد يصل إلى الطريق يروح يقعد بتشولين ويقعد على الطريق، يجلس على الطريق حتى إذا فد عابر إجاه وبيأخذ وياه ودي. أما لا راح قاعد بتشولة بالصحراء وأكو أحد يجمع، ولكن بشرط أنه أنت توصل نفسك إلى ماذا؟ إلى الطريق. وصل اليد الإلهية، الجذبة الإلهية تكمل تدخل. قال صار كذلك مجالس لسنده عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما. أساسا لم تبقى عصمة، خب من يكون أهل الحق ومن يكون أهل الباطل؟ طب إذا انقطعت العصمة إذا في مكان واحد بعد مو أمة، خب من يكون في الجنة ومن يكون في النار؟ قطعا المؤمن يكون في الجنة ولكن المقدام يكون في النار. فإذا انقطعت العصمة فلا معنى كلاهما يكون في مكان واحد بعد. وعن الباقر عليه السلام بئس العبد، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهدا ويأكله غاهبا، كما ورد في الآية المباركة بب أحدكم أن يأكل أخيه لحم أخيه ميتا فكرهتموه ويأكله غاهبا. إن أعطي ذلك الأخ المؤمن حسده هذا الإنسان، وإن ابتلي ذلك المؤمن خذله هذا الإنسان. طعن أخر. واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، يعني يقال هذه غيبة ولكنه هي ماذا؟ هي بهتان. الشيخ هنا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول في بعض الأحيان نقول لما تستغيب ولكنه في واقعه بهتان. لكن لا بد أن يعلم أن اجتماع الغيبة والبهتان لا يتم إلا على بعض التعريف. أما على التعريف المختار عند الشيخ الأعظم قدس سره فلا يمكن أن تجتمع الغيبة مع البهتان. الغيبة ما هي؟ كشف عيب مستور عند السائل. البهتان ما هو؟ قول شيء لم يفعله إذا قلت مما ليس هو فيه. الغيبة هو فيه والبهتان هو ماذا؟ ليس فيه. فمتباينان لا يمكن أن ينطبق أحدهما على الآخر. نعم متى يجتمع؟ إذا قلنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بس سواء كان فيه أو لم يكن فيه. فإذا قلنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قل إذا كان فيه فيصير غيبة، إذا لم يكن فيه فيكون بهتانا، ولكن هذا يشمل هم الغيبة هم البهتان معا. فلهذا قد يطلق الغيبة ويراد البهتان، هذا إنما ينسجم على بعض التعاريف المتقدمة من الغيبة، وأما على مختاره هو قدس سره وهو مختار المحققين أيضا، فإن البهتان والغيبة أحدهما غير الآخر مباين للآخر. واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان، وهو ماذا البهتان؟ وهو أن يقلل في شخص ما ليس فيه، وهو أغلظ تحريما من الغيبة، وهو واضح. لماذا أغلظ تحريما؟ قال ووجهه ظاهر، لأن البهتان جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة. أما الكذب فواضح، وأما الغيبة فذكرك أخاك في غيبتي. قبل قائل أن يقول أن هذه ليست غيبة لأنه كشف أمر مستور، نقول نعم ذكرك أخاك بما يكره غيبة لو مو غيبة، نعم غيبة. إذن جامعة بين مفسدة الكذب والغيبة، إذا فسرنا الغيبة بذكرك أخاك بما يكره.
نعم بختار نفس التهمة،
بل ليس التهمة بل يحسن، لأنه جامع بين مفسدتي الكذب والغيبة. ويمكن أن يقال، يقول الشيخ في البهتان يمكن أن يتعدد العقاب، عقاب للكذب، عقاب للغيبة، ثم يقول عقاب ثالثا عقاب للمركب منهما، وإن كان هنا وقع الكلام بين الأعلام لأن هذا المركب ليس غير هذين، بعد شيء آخر وما عدنا، لكن خب الشيخ يريد يأكد المطلب. ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين في عقابان، والمركب عقاب ثالث. وفي رواية علقمة عن الصادق، هذا بيان حرمة البهتان، عليه السلام حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا. ومن اغتاب، إذن الرواية ماذا؟ عبرت عن المبتان بالاغتياب. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، وبما ليس فيه ماذا؟ بهتان. ولكن الرواية ماذا قالت؟ أنه غيبة. ومن هنا قال الشيخ بأن الغيبة قد تطلق على البهتان أيضا، فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. قال تمام الكلام في بحث الغيبة. خاتمة، في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ففي صحيحة مرادين عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. وروي في الوسائل، الرواية كما ذكر بعض الأعلام أنها ضعيفة السنن، هذه الرواية في الوسائل. وروى في الوسائل وكشف الريبة عن كنز الفوائد للشيخ الكراشكي عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي عن محمد بن علي الجعابي عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم. بلي ما رجعت مولانا، بس الإخوة طلبوا مني أنه بعض الأحيان أنا أذكر الروايات بالضعف كذا، وإلا الإخوة إذا نبحث ذاك شوي أكثر شو. أنا ما قلت أذكر باعتبار أنه كان يأخذ من وقت لدينا نحن نقرر هذا الكتاب، أما شو نقرش خواشي عد نتأخر، وإلا إذا الإخوة راغبين نحن نرجع نقول ليش ضعيف ومنه قال ضعيف نطلبوها حمالي. للمسلم على أخيه 30 حقا لا براءة له، أي للمسلم من تلك الحقوق، إلا إما بأدائها لأخيه المسلم أو أن يعفو من له الحق على من عليه الحق، إما إلا بأدائها أو العفو. أولا يغفر زلته، إذا أخطأ في حقه فليغفرها له لا يقابله بالمثل، يغفر زلته ويرحم عبرته. وإذا ابتلي بمصيبة وهذه المصيبة أدت إلى عبرات في صاحب المصيبة، فيحاول أن يترحم له، يحاول أن يرحمه، يحاول أن يواسيه ويحاول. ويرحم عبرته ويستر عورته، وقد
قلنا في الروايات السابقة أنه عرض الإنسان من العورة، ماله من العورة، نساؤه من العورة، عرضه بمعنى هدف الأرض من العورة كلها، ويستر عورته ويقيل عثرته. وإذا أخطأ مو في حق، أخطأ في حق الآخرين، خب الآن يعيره بها ويقيلها ويغض النظر عنها، خب أخطأ في حق زيد، أخطأ في حق عمرين، عصى الله ابتلي بمعصيتين، هذه يعيره بها أو أنه يحاول ماذا؟ أن يغض الطرف، تقيل عثرته ويقبل معذرته. وإذا أخطأ في حقه واعتذر ويقبل منه، لا أنه لا يقبل، ويقبل معذرته ويرد غيبته. وإذا استغيب أخوه المؤمن هل يجب عليه أو لا يجب عليه أن يرد؟ قلنا فيما سبق بأنه من الواجبات رد الغيبة، ويرد غيبته ويديم نصيحته. فإذا استنصحه لابد أن يكون دائما نصف له، ويحفظ خلته وصداقته، ويرعى ذمته، ويعود مرضه، ويشهد ميته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويقرب على المطالب، ويكافي صلته، ويشكر بلده.
سيدي
شو علاقة المكاسب؟ يعني هذه خاتمة الغيبة، هذه ما مرتبطة بالمكاسب لا، هذه خاتمة الغيبة بعد أن ذكر الغيبة. الآن لجنة من هذه المسائل ما دخل في المكاسب المحرمة لا، لكنه لم يجدوا بابا آخر فأدخل له المكاسب المحرمة. ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته. طبعا بعض هذه أخاص من ذكر الخاص بعد العام باعتبار أنه ويحفظ عزاه يشكر حليلته، ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويستنجح مسألته. يعني إذا كان صاحب حاجة يستطيع أن يعينه فليعينه، ويسمت عصته ويرشد ضالته. وإذا كان باحثا عن شيء يحاول أن يساعده في أن يجد ذلك الشيء، ويرد سلامه ويطيب كلامه، ويضر أنعامه ويصدق أختامه، جمع القسم واليمين، ويصدق أقسامه، ويوالي وليه ولا يعادي، يعني ولا يعادي ولي الصديق ولي الآخر، منصره أي وينصر أخاه ظالما أو مظلوما. يقول الإمام الرسول صلى الله عليه وآله: فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، فكأنه هذا انتصار له، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه إذا ابتلي، لا يسلمه عند النكبات، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. ثم قال أي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: سمعت رسول الله يقول: إن لأحدكم ليدعو إن أحدكم ليدعو من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به، أي ذلك الذي أضيع الحق في حقه، فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له، أي للمطالب إليه، أي على من عليهم حق. والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة. والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها. يقول: هذه الحقوق التي ذكرناها بعضها عندنا دليل على الوجود، ولكنه هذه الحقوق التي ذكرت أكثرها من الحقوق المستحبة. فإن قال قائل: لهذا معنى إذا كانت من المستحبة، ما معنى أن يوم القيامة صاحب الحق يغالب من عليه الحق فيرضى له عليه؟ معناه أن الذي أضاع الحقوق لا يعطى ذلك الثواب الذي من حفظ الحقوق، حفظ هذه الحقوق فيقضى له عليه. يعني كان ينبغي أن يصل إلى الدرجة الكذائية من الجنة، الله يعطي المرتبة الكذائية في الجنة، لا يعطيها لمن أضاع هذه الحقوق.
بني فلهذا قلنا بأن بعضها إذا انتبهت وجوبه، وإذا تحكم في محله بأنه إذا فرض أن بعض
ثبت أنه مستحق، هل يؤثر وحدة السياق أو لا يؤثر وحدة السياق؟ مبنى عن الأعلام موجود أنه وحدة السياق لا تؤثر، هذه كلها نحن نحملها على ماذا؟ على الاستحباب. فإن دل دليل من الخارج أنه أو نحملها على الوجوب، فإن دل دليل من الخارج على أنه ليست بواجبة فنرفع اليد عن الوجوب وتبقى استحبابها، وإن لم يدل دليل فماذا؟ فنلقيها على الوجوب. من قبيل اغتسل بالجمعة والجنابة وإلى آخره. طب اغتسل دائما على ماذا؟ العاقل يكون وجوبه بناء على مبنى اليرزى مثلا، أو بناء على أن صيغة الأمر دالة ظاهرة بالوجوب. نقول بأنه هذه كلها واجبة إلا إذا دل دليل من الخارج على استحباب بعضها.
قال والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها، فإن كانت مستحبة إذن ما معنى القضاء؟ قال ومعنى القضاء لذي الحق أو لصاحب الحق على من عليه الحق هو ماذا؟ المعاملة معه، أي مع من عليه الحق، معاملة من أهملها. تأخذ معاملة من أهملها ماذا؟ قال بأن يحرم عما أعد له لمن أدى الحقوق. فيتعامل مع من ضيع الحقوق معاملته ماذا؟ معاملته هذا الثواب الذي أعطي يعطى للذي حفظ تلك الحقوق. معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى في حقوق أخوة. ثم إن ظاهرها
الشيخ رحمة الله عليه يقول هل يجب او هل يستحب اداء هذه الحقوق مطلقا لكل مسلمين، سواء كان ذلك الذي اريد ان احفظ الحقوق في حقه هو حافظ لحقوق ايضا، قال المسلم حافظ لحقوق ايضا، او انه يجب علي او يستحب علي حفظ هذه الحقوق بالنسبة للاخ الذي ماذا يعاملني ويحفظ حقوقي بالنسبة اليه. وبعبارة اخرى ان اداء هذه الحقوق هل هي من قبيل الطرفين تكون من الطرفين معا، او انه اداء هذه الحقوق واستحباب هذه الحقوق حتى لو لم يؤديها الاخر انت يستحب لك ان تؤديها. يقول الرواية ظاهر الرواية وإن كان عاما، ولكنه ماذا نقول؟ لا، هذه الحقوق يستحب أداؤها للأخ العارف بهذه الحقوق، للأخ الذي لا يضيع أيضا هذه الحقوق، وإلا هذه الحقوق ليست من طرف واحد هي من الطرفين معا.
يقول ثم إن ظاهر الرواية وإن كان عاما، يعني ماذا؟ يعني أنت يستحب لك أداء هذه الحقوق بالنسبة إلى زيد، سواء كان زيد يلتزم في مقابلك بأداء هذه الحقوق أو لا، إلا أن يقول هذا الظهور لا نعمل به. لماذا؟ يقول روايات كثيرة تأتي بعد ذلك أن هذه الحقوق إنما يستحب أداؤها بالنسبة للأخ الذي يلتزم بهذه الحقوق، العارف بهذه الحقوق. ثم إن ظاهر الرواية وإن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيص هذه الرواية بالأخ العارف بهذه الحقوق لا مطلقا، المؤدي لهذه الحقوق بحسب اليسر، لأنه إذا كان غير مقدور أن يؤدي جميعها فذات بحث آخر، يعني لم يعدني في ماضي ولكن كان معذور كان مصورا لم يعدني، الآن أنا لا أعود في مرضي، يقول لا، أما إذا كان ميسور له ولم يعد مرضك فهنا هل يستحق لك أن تعود مرضه؟ يقول لا، هذا ساقط في حقك، وهذا من قبيل التخاصم. كما أنه إذا أنت كنت مدين لزيد بعشر دراهم وهو مدين لك بعشر دراهم، هنا ماذا تقع؟ المقاصة بعد لا يحتاج أن تعطيه عشر دراهم وهو يعطيك عشر دراهم، لا، يقع المقاصة والتخاصم تقريب. يقول هذه المقاصة والتهاتر التقريب ليس مختصا بباب الأموال بل في باب الحقوق أيضا، هذا التهاتر ثم المقاصة موجودة. قال لا بد إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لهذه الحقوق بحسب اليسر،
أن المؤمن المضيع، إذا تبين المؤمن عندما نطلق يعني مطلق، نقول مؤمن ورد مطلق المسلم، أن المؤمن المضيع لها أي لهذه الحقوق ولأدائها، فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه رحمة الله عليه. أيضا لا ينفي الاستحباب، ولكن يقول لها يوجد هناك تأكد للاستحباب، وإلا افترض أنه في مقابلك لا يلتزم، أنت إذا أردت أن تلتزم مستحق أو لا؟ نعم مستحب، وهذا الاستحباب هل هو مؤكد؟ تقول لا، انت يمكنك ان تلتزم ويمكنك ان لا تلتزم. واما بخلافه ما لو كان يلتزم امامك بهذه الحقوق فيتاكد عليك ان تلتزم في مقابله باداء هذه الحقوق ايضا.
يقول أن المؤمن المضيع لها ظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إلى هذا المضيع، ولا يوجب إهمالها بالنسبة إلى المضيع، يعني إذا أهملتها في مقابل المضيع هل يوجب للمضيع، هل يوجب للذي ضاع في حقه من المؤمن المضيع أن يطالب هذا الذي ضيعه؟ يقول لا، بعد لا يقضى له عليه، لأنه أيضا مضيعون. وما يوجب إهمالها أي إهمال هذه الحقوق في مقابل المؤمن المضيع مطالبة ذلك الذي ضيع يوم القيامة. لماذا لا يوجب؟ لتحقق المقاصة، فإذا تحققت المقاصة فيقع التهاتر، فإذا وقع التهاتر بعد لا هو يستطيع أن يطالبك ولا أنت تستطيع أن تطالبه يوم القيامة. ثم يقول فإن التهاتر يقع في الحقوق كما يقع في الأموال، هذا دفع الغذر المقدر. إن قال قائل أن التهاتر والمقاصة إنما هي في الأموال، يقول لا، دليل المقاصة والتهاتر أعم من الأموال. وقد ورد من هنا يبدأ الشيخ رحمة الله عليه ببيان وجه التخصيص، يقال يمكن تخصيصها، الآن يريد أن يذكر دليل على أن أداء هذه الحقوق إنما يتأكد أداؤها بالنسبة إلى المؤمن العارف، الأخ العارف، أما الأخ المضيع والمؤمن المضيع فلا يتأكد استحبابها وأداؤها.
يقول وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخص في ترك هذه الحقوق لبعض الإخوان، بل يمكن تركها بل لجميع الإخوان إلا القليل، وأولئك القليل من هم؟ هم الذين يؤدون هذه الحقوق، يعني الأخ العارف. فعن الصدوق رضي الله تعالى عن الخصال وكتاب الإخوان والكليني، رذذ الصدوق والكليني، عن أبي جعفر عليه السلام قال قام على أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال أخبرنا عن الإخوان، من هم الإخوان؟ فقال الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة، في بعض القراءات وإخوان المكاثرة، يعني فقط هذول إخوان، لأنه أبو مثلا يقول فحن صوت بالبستان هيرا، هذول إخوان بلي كثر عدة إخوان، ولكنه الذين يفيدونه وقت الحاجة لا يتجاوزون إلا 3-4 أصدقائه إذا أراد أن يسوي وليمة فالخمسمية صديق وأخ عنده لابد يعزمه، ولكنه من يقع في مشكلة فكثر نفرات يريد يطردوه 10,000 في كل مرة، هذول إخوان المكاشرة أو إخوان المكاثرة. الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاثرة. هسه إذا قراءة المكاثرة فواضح، أما قراءة المكاشرة يعني أنه فيما بينك وبينه علاقات جيدة أكو، ولكنه القلوب لا تهدي إلى القلوب. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، هذه باعتبار أن المال يعين الإنسان في النكبات، الأهل يقفون إلى جانب الإنسان عند وقوع المصائب، الجناح يفيد الإنسان بأن يطير بهما، الكف هذه الكف كما تدفع الضر عن الإنسان تجلب النفع إلى الإنسان، فإذا كان الإخوان هكذا يجلبون النفع إلى الإنسان ويدفعون الضر عن الإنسان فهؤلاء إخوان الثقة، وهم أقل القليل وقعا كالكف والجناح والأهل والمال. فإذا كنت من أخيك على ثقة، يعني إذا كانت لك علاقة بينك وبين أخيك فابذل له مالك ويدك.
وصاف من صافا وعاد من عادا واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن واعلم أيها السائل إنهم أعز من الكبريت الأحمر.
هسه هذا الكبريت الأحمر إشارة يظهر إلى فد معدن كان عزيز الوجود نادر الوجود جدا. يقول الإمام سلام الله عليه وأنهم ماذا؟ وأنهم كالكبريت الأحمر. طبعا هذا يقول الإمام سلام الله عليه وفي زمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند من الأصحاب من آخى بينهم وقسموا حتى زوجاتهم فيما بينهم. إمام في ذاك الزمان يقول هذا اللي الآن مستقب واحدا من ذاك إلا النذر تجد منه. في ذاك الزمان عندما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار وهذول الأنصار قسموا أموالهم حتى بعضهم قسم نساء فعند ثلاثة أربعة اثنين طلقن وعفرتك واحد طلقن وعفرتك. في ذاك الزمان يقول إنهم كالكبريت الأحمر كالكبريت الأحمر. طبعا في الروايات وارد بأنه هذا المؤمن كالكبريت الأحمر وأما المؤمنات فهي أعز من يعني أعز من الكبريت الأحمر. المؤمن كالكبريت الأحمر أما أنت تلقى لك مؤمنة فذاك أعز من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك جلساته قعداته بشرط أن لا تكون في معصية الله ضحكوا مناسباته كلام جيد في معيوب الله لا بأس به فلا تقطعن ذلك منهم. هاي المجالس التي فيها لذتك أيضا لا تقف ولكن هذول بعد قلوبهم مو مع قلبك ولست أنت منهم ولا هم منك فلا تقطعن ذلك منهم ولا تطلبن ما وراء ذلك أيضا. هل مقدار اكتفي به ما وراء ذلك ماذا من ضميرهم بأن هؤلاء يصافوك في قلوبهم لا هذا ما كنت. من فتش أصدقاؤه أو من فتش عن أصدقائه أو من فتش عن الناس بقي بلا صديق. بس أنت تريد روح تفتي أنه واقعا على يريدك يحبك صديقك يقف معك أو لا يقول إذا صورت هالشكل تبقى بلا صديق. وابذل لهم ما بذلوا لك بالمقدار مقابل بالمثل سو وابذل لهم ما بذلوا من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. طبعا بنحو لا يلزم منه ان يكون ذو اللسان ها ولا ذاك محرم. وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. وفي رواية عبد الله الحلبي المروية رواية اخرى وفي رواية عبد الله الحلبي المروية عن المثل الكافي عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال لا يكون الصداقة الا بحدودها فمن كان فيه هذه الحدود او شيء من هذه الحدود فانتسبه الى الصداقة ومن لم يكن فيه شيء من هذه الحدود فلا تنسبه الى شيء من الصداقة. لا تقول هذا صديقي ما يحق لك فان الصديق واحدا من اهم الامور فان الصديق من صدقك لا من صدقك. اللي احنا واصدقائنا اللي يصدقون فقط من تقول له مطلق مباشرة يقف معك بس كنت على حق او كنت على باطل. فاولها ما هي تلك الخصوصيات؟ قال فاولها ان تكون سريرته وعلانيته لك واحدة والثانية ان يرى زينك زينه وشينك شينه. ثالثة ان لا تغيره عليك ولاية ولا مال. او بس صار رئيس جناب زيد طب يعرف يا لان ادد الباب عليها يقول انتظر بدل صف ساعة مشغول لا. والرابعة ان لا يمنعك شيئا تناله بقدرته. طب انت تستطيع ان تريد شيئا وانت لا تستطيع ان تنال ذلك الشيء ولكن قدرته تستطيع قدرة ذلك الاخ تستطيع ان توصلك الى مرادك بذلها لا يمنعه. والخامسة وهي مجمع هذه الخصال واسها ان لا يسلمك عند النكبة. تسمى الكلام تأثير